الحمد لله جال ذلك وتم الإعلان عن رفع تلك العقوبات لتكون كغيرها من الدول التي في طريقها إلى حصول الاستقرار والأمن والرخاء. ولكن ونحن نشكر لولي العهد ولا نشكر الناس ونهنئ الأخوان من الشام حصول هذا الخير وتخلصهم من قوى الشر والظلم والاستبداد، وذكرهم بنعم الله عليهم في سكنة تلك البلاد، فإن النبي خصها بأحاديث ما خص غيرها من البلدان، إلا أن أفضل منها لا شك مكة والمدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في شامنا ثلاثا. وقال: طوبى للشام، ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه، لا إله إلا الله. كيف خصص الله ملائكة من قدسية تلك البلد وفضلها وظيفتها تبسط أجنحتها عليه؟ هذا يدل على فضل عظيم. وقال: إن صفوة الله من أرضه الشام فيها صفوته من خلقه وعباده. برد الأنبياء ودعا موسى عند وفاته أن يموت من الأرض المقدسة من الشام رمية حجر، وقال: دمشق خير مدن الشام، صلى الله عليه وسلم. فهم هؤلاء تخلصوا من النظام الجائر الذي لا يرحم. قال شيخنا وإمامنا الزنباز: إن من مات وهو يدين بحزب البعث لو قال لا إله إلا الله لا يقبل منه حتى يتبرأ من حزب البعث، لأنهم يقولون: آمنت بالبعث ربا عياذا بالله لا شريك له. ولما توفي حافظ الأسد أخذوا في مسيرات قائلين: يا الله حلك حلك، تروح ويجي حافظ محلك، نسأل الله العافية. فخلصهم ربنا، وحينئذ نتواصى معهم للشكر للحادث العميم بكم هذا من مساعي ولي العهد والخير الذي حصل والحكم الجديد، وما حبب بلادكم من اصطفاء وبركات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أرض مباركة تعرفها مثلي، ترددت عليها كثيرا من فاكهتها لذة طعامها وكبر الفاكهة وكبر الدواجن وكبر كل هذا من أثر البركة في الأرض. بل لعل من نظر إلى علماء الشام كابن تيمية ومن كثير من القيم ونحوهم قال: سبحان الله، هل بركة الأرض تعدت إلى عقول الرجال هؤلاء؟ فلم تلد، يقول العلامة الألباني، لم يلد النساء مثل ابن تيمية حتى الآن، أو كما قال، الله أعلم. لكنها دخلت مكتبة معظمها شامية، المقادسة صاحب المغني مرجع علماءنا، عبد الله بن غدال المقدسي، عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عالم الحديث، المقادسة كلها، وسم ما شئت. فحينئذ نتواصى معهم إخواننا أن يستفيدوا، وهم كذلك إن شاء الله، من علم الإيمان مجد محمد الوهاب، وينظروا لأي شيء ازدهرت هذه البلاد اللي نعيش فيها نحن، لأن تأسس التوحيد. واليوم فرصتكم يا أهل الشام، بمن حكم أن انخلع عنكم ذلك الظلم والجبروت، فسمعنا أنهم ينهون حتى العسكري في المعسكر يصلي يا الله حربونا. نعم إن الله لن يراجعون. أتواصى معكم علماءكم مشيختكم الذين رجعوا الآن إلى الشام، يبدأوا يدرسون التوحيد، يدرسون مسائل الجاهلية، يدرسون كتب لهم جد محمد الوهاب، أنهم حتما سيقارنون. نعم قال قائلهم من أهل الشام في لبنان، ولبنان من الشام أيضا، قال عصف بلادنا فتن وحال متردد جدا، قال فوددنا أن يكون علينا مثل الأمير محمد بن سلمان الذي يقاوم الفساد الإداري ويجتهد في قطع الظلم كما رأيتم في مساعيه ورفع العقوبات وغير ذلك، ومساعيه في كل مكان كما في الهند وباكستان في العالم كله لحقن الدماء، وغزة من قبل مساعي لوقف الدماء، تفاوض وسعي هنا وهنا، حتى قال رئيس أمريكا له أنت يا محمد بن سلمان ما تنام يا أخي، ما تنام، لأنه يرى جهود كبيرة جدا متلاحقة يصعب معها تتصور أن هذا الشخص ينام. نعم فحينئذ أشكر الله يا أهل الشام بطاعته. قال سلفنا لا تتم مهام يعني الفرد والمجتمعات إلا بطاعة الله، أقبلوا على التوحيد دراسة وتدريسا، مكنوا مشيختكم من أهل السنن من اتباع السلف أن يدرسوكم التوحيد واحضروا دروسهم وافتحوا البث المباشر على من يدرس التوحيد ها هنا في المملكة، دروس شيخنا الفوزان والدروس المسجلة لشيخنا ابن عثيمين وشيخنا بن باز، الحمد لله مسجلة في عالم الشبكات العالمية، يأتوا بميكروفونات كبيرة في منزلكم كل يوم يسمعوا قطعة من كتاب التوحيد شرح ابن عثيمين في بيوتكم هناك، فيتحقق التوحيد. وبينت الناس تحريم زيارة الأضرحة على وجه شركي كابن عربي وغيره، تأكدوا أنكم ستكونون يوما في مصاف الدولة العظمى السعودية الذي تسعون لتكونون نحوها الآن سبب تأسيس التوحيد، أسست هذا البلد على التوحيد، وهذا كل شيء يصير بأمر يكون بأمر الله ليس بأمر قادتنا ولا غيرهم، ترى الله هو اللي تفضل عليهم بذلك وجعل هناك سبب كقادتنا، والمتفضل الأول هو الله. فيا عباد الله شكر الله بتدارس مثل كتاب مسائل الجاهلية كتاب التوحيد، القوا الأسئلة على أولادكم. وبشرني بعض طلابنا من أهل الشام أنهم في البعل بدأوا ولله الحمد، بدأ إخواننا من أتباع السلف يكون له دعوة وتكون دروس كتاب التوحيد يعني، وفي مثل هذه الدروس تلقى في المملكة وبأمر نائب ولي الأمر وزير الشؤون الإسلامية من جعل برنامج للتوحيد، برنامج أخير تعرفونه يعرفه أعضاء الدعوة في المملكة كلها، من تذكر الشيخ محمد الوهاب كتاب التوحيد ثلاث أصول، انقلوا هذا البرنامج عندكم ولن يقصر قادتكم سيما. والحمد لله رجع سمعنا الأمر من الصلاة في مراكز الشرطة أو نعم الجيش خير كبير الحمد لله، أشكر الله بسكن الشام بتوحيده القيام بدينه وطاعته وتقواه. قال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أول مقصد نوح بالاستغفار استغفار من إيش؟ من الشرك. تأسيس التوحيد. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولا شك أنكم إن شاء الله في طريقكم للخير خطوة بخطوة، وأمامكم مستقبل زاهر، إذ أن أيديكم الآن مع أيدي أمين استشارة ودعاء، ومحبين لكم إخوانكم من المملكة العربية السعودية من قائدها إلى أصغر جندي فيها، يحبون الشام ويحبون أهلها ممن يحب السنة والتوحيد، تصبو نفسه لإقامته فهو العلاج. والله يقول في كتابه ولينصرن الله من ينصره، أي من ينصر التوحيد واتباع السنة، تجريد لاتباع سيد العبيد لسيد العبيد، سينصره الله ما دام أخلص ذلك لله عز وجل. وحينئذ أسأل الله لنا ولهم الأمن والاستقرار، وأن يكونون ممن يشكر الجبار على ما ولاه لهم من النعم هذه التي حصلت وفاجأتنا كلنا من نقل. وأنا شخصيا كنت أدعو لهم دعاء لي لك لفلان لفلان، مجتمع الأدعية كانت لعلها نوع سبب أو سبب أعظم لحصول الخير لإخواننا هناك، تبديل ما كانوا يستبدون به من ظلم وجبروت لم يرى مثله في العالم كله. إذا أردت أن تشبههم كنت، فأقرب ما تشبههم بهم الفراعنة، فراعنة العصر. الحمد لله، نشكر الله أن زال عن إخواننا ذلك الظلم والبغي، ونسأله أن يديم علينا وعليهم نعمه، وأن يزيد في أمنهم واستقرارهم وأرزاقهم، وأن يجمع كلمة المسلمين كلهم على التقوى والكتاب والسنة وما كان عليه سلف أمة حكاما وعلماء وطلبة علم وجميع المسلمين. الأمر الثاني أن نذكر بأنه ينبغي للمسلم أن يحج بيت الله، فعار عليه أن يكون مثلا في مكة ولم يحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ولكن من شروط الحج المبرور التي يكون مبرور أن يكون بمال حلال، أن يأتي الأركان والواجبات ويترك الرفث والفسوق. ومن الفسوق كما أشار المفتي العام للمملكة العربية السعودية وغيره من العلماء أن يتجاهل النظام الذي وضع ولي الأمر حتى لا يقتل الناس بعضهم بعض، هو التصريح، والذي أمر صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية مشكورا من قلب مشفق مؤازر لولاة أمره أن تكون الخطبة غدا عن وجوب اتباع الأنظمة بالحج. يا أخي ولي الأمر، لا، ما منعك من الحج؟ الله يهديك. ولي الأمر قال حج ولكن بنظام. هذا يذكرني بمن رجل يذهب لصلاة الجمعة وتأخر وباقي له يعني الخطبة في الأخير بتفوتها، وعسكري أو الإشارة قائمة حمراء، ثم إذا به يقطعها إنسان وهو يتمتم وهو يقطعها، حسبنا الله ونعم الوكيل، منعونا أخرونا عن الصلاة بهذه الإشارة، حسبي الله عليهم الدولة، حسبي الله على المرور، حسبي الله على أمن الطرق إلى آخرها. هل منعك ولي الأمر ونظمك وهو يتمتم كذا بالطعن في ولي الأمر، ليش أخرني الآن بهذه الإشارة الحمراء؟ أبلحق الصلاة يا جماعة. وإذا بها تأتي سيارة وقاطع الإشارة وتدهس ومن معه، ثم يرى رحمة الله بولي أمر ينظم له السير. انقل هذا المعنى إلى الحج. ما منعك من الحج يا أخي؟ خطأ تحسب تقول حسبي الله من حج يا أخي، نحن عارفين تصريح ما تصريح. ما منعك؟ نظم لك. أنا بنفسي عضو باللجنة الإفتاء والتوعية بالحج، كنا ننتقل في عرفة من مبنى إلى مبنى، بنفسي وقفت على السبب، والله بنفسي رأيته تجمع لأناس بلا تصاريح كثر، ولا أنسى كنا أمامي الآن، لأنه يقول قارب الزمان تكون السنة كشهر، كنا أمس أنا الآن كنا المرأة أمامي تحت رجلي تستغيث يا ناس بعدوا عني، ولا عنده تصريح ولا يعرف مخيمها وين، وقاعدة بطرق الناس والناس فوق بعض كذا. لو 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 يعني لو مثل هؤلاء، لو تفتح من الشيطان، لكن نقول للتعليم، شوف فرق بين التعليم وبين الاعتراض، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، كنت متمتع. هذا النبي اللي نتمنى، إيش يريد به؟ تعليم الناس الأفضل، ما أراد الاعتراض. فلو ليس كلها محرمة، يعني لو هؤلاء يعني مرة أخذ قام يفعل، أقصد أخذ صاريهم وصار النظام عبر وزارة الحج مخيم كذا كذا، التفويج يكون عندكم كذا وكذا، طلعوا إلا بعدهم، لكان يمكن نسبة الموتى صفر ولا. فإذا يعني الدولة وش عندها تمنعكم الحج؟ ترى قادتنا أهل عقيدة، والله والله أهل عقيدة. وسمعت الملك سلمان ويوجه مع المسؤولين في تنظيم الحج، قال أهم شيء عندي سلامة الحاج والأمن، أمن الحاج. وذلك شهدت حج، أشكر ربي أنه أعطاني ذلك، شهدت حجا قبل 4 سنين أو في وسط الأزمة، ونحن الحجاج 60,000 فقط من 4 مليون أو 3 مليون، 60,000 فقط. ولا تبكين عينك وانت ترى منها كلها فارغة، احنا طابور فقط، طابور واحد من السيارات، 60,000 فقط. كل هذا خوفا على الحاج من العدوى، وخوفا مع نظام محكم من التباعد ومن. فإذا لم يمنعوك بل نظموك خوفا على روحك وروح غيرك من الناس. قال شيخنا بن باز: ويؤجر الحاج الذي يترك الحج ليوسع لغيره ممن لن يحج، يؤجر يحتسب، قال خلاص خلينا السنة حجاج كثير مسألة إلى آخره، يؤجر على ذلك كما أفتى شيخنا بن باز الله يرحمه. فحينئذ أبشرك، وأن تريد الحج ومنعك أنك لم تجد تصريحا، أنه سيجمع الله، ولكن أخلصت النية وعلم الله صدق نيتك بالحج وهمتك له، لكن ما تيسر عندك فلوس لكن ما عندك تصريح، خلاص أنه قد خرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأناس معهم في المدينة لم يخرجوا إلى إيش؟ إلى غزو من الغزوات، وإذا به يبشرهم بشرى. أظن لو اطلعت عليهم في بيوتهم في المدينة ما تجعلهم البشرى، ما يوحى إليهم. لما رجع الجيش قالوا مثل الرسول قال لنا في الرحلة، يعني بشروا بعد الكلمة اللي قالها 2 شهرين، المهم لما رجعوا قال ما في جوالات يبشرونهم. فكأنك تنظر إلى الصحابي وهو يبشر من لا صار له عذر ولم يخرج، عازم يخرج مع الرسول، في أثمن من هذه الغزوة مع الرسول؟ لا إله إلا الله. الإمام أحمد لما ذكر الجهاد جعل يبكي ويتمناه ويتشهاه، لكن جهاد الشرعي ليس حق حماس وداعش، شروط لم يفعلوا شرط واحد منها. أوقع المسلمين في كوارث، إما ولي أمر لم يتحقق كفره، أو تحقق أمره كفره لكن لم يتحقق القوة والقدرة والشروط الأخرى. فكان كما قال شيخنا الفوزان فساد وليس بجهاد، مع أنهم اعترضوا عليه الإخوان المسلمين وسفهوا شيخنا، لكن في الأخير كانت الغلبة والاعتراف أنه محق من هؤلاء اللي كان يتهكموا شيخنا، اعترفوا له أنه كان محق. وقتما أقيمت الثورة الأولى قبل أن تشيل يدها، يعني يشيلون يدهم الروس عن معاون بشار وصار تسهيل هذا اللي تعرفه الخير، فلم يكن إلا 1,000,000 قتيل لأنه لم يكن هناك شروط. المقصود أن على أهل الإسلام أن يثقوا في ولاة أمورهم، يثقوا من جهة أنه إذا أمر بأمر فهو عن اجتهاد ما لم يأمرهم معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت من أمرائكم شيئا، من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج عن الإمام قيد الشر بنات مات الجاهلية، إذا رأيت أمرائكم يأتون شيئا من معصية الله فاكرهوا لكن لا تنزعوا من طاعتهم، يعني في اجتهاداتهم في تنظيم الحج، في الإشارات المرور، في الجوازات، إلى آخره إلى آخره. يقول النبي من عصى الأمير فقد عصاني، طبعا ما عصى الرسول، عصى الله، السلطان ظل الله في الأرض، فإذا هذا الظل لا يصعب عليه الحج. الدول المنكوبة بالمظاهرات والثورات ذيك السنة يروحون المطار يجون الحج، قالوا ما في حج السنة، ما عندنا تنظيم ولا عندنا أوراق ولا عندنا، يروحون بالسيارات ما يستطيعون، إذا تعطل أمر الدين والدنيا عندهم بالخروج على الأمر. ولي الأمر ينظم للناس حياتهم حتى أمور دينهم، ويذكر أن ملك من الملوك أساء قومه أو شعبه كما يسمى له، يعاندون ويستكبرون، ابتلاهم الله بأن هذا الملك في قصص من مضى غضب غضبة وقال لمن حوله أخبروا البلاد أني معتزلهم، فذهب وأغلق على نفسه في بعض الغابات واعتزله الرياسة، فصاروا يبحثون عنه في كل مكان لأنه بعد ما تركهم استطاع أن يربيهم ويؤدبهم بذلك، فرأى الناس بعضهم صار يقتل بعض ويأخذ مال بعض، قال وش حصل وش صار فينا وين ذهب، وراحوا يبحثون عنه في البراري ألين توسلوا أن يرجع إلى مكانه فيكون الأمن. هذا هو حكم الله، لا بد يكون ولي أمر يسمع ويطاع له، ينتظم الأمن وينتظم الرزق، هذا عقلا وشرعا وفطرة وإجماعا، حتى لو جار حتى لو جار. ما ذكر ابن تيمية في السير الشرعية أن لو كان ولي الأمر عنده تقصير في دينه لكن قوي ذو هيبة مكين حازم، قال هو أفضل من أصلح الصالحين، يقوم الليل ويصوم النهار لكنه ضعيف، يذكر القرار يرجع عنه للصباح، ويذكر الصباح يرجع عنه المساء، ولا يعرف يدير دولة، فيصبح فيها من التآكل والشغب والفتن ما الله به عليم لضعفه مع صلاحه في نفسه. ذكر هذه الفائدة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية رحمة الله عليه. فنهضوا يا أهل الشام إلى دراسة التوحيد، تذكروه بينكم الآن. هدم بعض أهل الشاب جدار والكاميرات مسلطة على داره، وقول هذه كتب شيخ الإسلام أو كتب محبوسة من 50 سنة الآن تخرج للنور، الآن غير ممنوع كتب شيخ الإسلام، كان يمنعونها أعوذ بالله منهم، أي والله غير ممنوعة الآن، درسوها لكن درسوها ليس عن طريق السورية، انتبهوا سوريا يدرسون كتب شيخ الإسلام ويجمعون الطلبة حولهم ثم يخرجون على السلطان، لا رحمة مثل مشايخنا درسوا التوحيد لرحمة الناس، ليس الخروج على السلطان، يجمع الناس من طريق التوحيد وتعليمهم العلم والفوائد والفتاوى وإلى آخره والحديث والعلل، ثم يجمعون الشباب ثم يكفرون الأمر ويخرجون عليهم، فيجعلون العلم طعما ويجعلون العلم عذاب لا رحمة. العلم رحمة، ما أرسلناك رحمة للناس، العلم رحمة، لا يجوز أن نستعمل العلم لجذب الناس للخروج على الأمر به كما تفعل السورية كما تعلمون منهجهم، وهم أخطر الجماعات. بل علم العلم لتخرج الناس من عبادة العباد عبادة رب العباد، ليصلح أمر دينهم ودنياهم، كما قال الشافعي: من أراد الدنيا فليطلب العلم، من أراد الآخرة فليطلب العلم. نعم. وميزوا إخواننا بالشام بارك الله فيكم عند بدء الدراسة للتوحيد، ونعم فيما بينكم بين أسركم بالتوحيد، وميزوا بين من يدرس التوحيد بأن تنظروا إلى هذا المعلم تجاهه إيش. هل يدرس التوحيد على طريقة السورية تلقوه في مجالسكم يكفر ولي أمركم، يكفر ولي أمر الحكومات ويزعزع الأمن عندكم؟ هذا وش نبغى في تدريسه؟ هذا يبني قصر ويهدم مصر. لا، درس التوحيد على طريقة الشيخ ابن باز لرحمة الناس، وجمع كلمتهم على ولي أمر واحد وإقامة الدين وإقامة الصلاة لأجل الدين لا لأجل الخروج. فالسورية يدرسون كتب عظيمة مثل كتب التوحيد لأجل الخروج، بعد ما يجمعون الناس عندهم مثل يكون عندهم، يقول من الدين أن تخرج الآن على الأمر، بعد ما الناس تعلقوا بدروسهم كذا. هذا لذلك بعد الدراسة الاستخباراتية بل العلمية الشرعية صرح ولي العهد جزاه الله خير أن أطرف جماعة أخطرها هي السورية، الناس يثقون فيهم، يتكلم بصفة كذا علمية، يطلع بالفضائيات يقول فتوى، يذكر فائدة في الحديث، في تحريك الأصبع ربما، في أذكار الصباح والمساء، إلينا جمع له ملايين من الناس، ثم يقول من الفوائد مثل استفدتم هذه الفوائد مني فائدة أخرج على الأمر. هذه مصيدة فظيعة، جريمة عظيمة، استعمال العلم للدماء، نسأل الله العافية. فأسأل الله لنا ولكم السداد، وجدد لكم التهنئة، وأسأل الله يديم عليكم ويزيدكم أمنا ورخاء، وأن يوفق قادتكم لاستيعاب ما كان عليه السلف من تدريس التوحيد والقيام بالدين، يزيدهم هدى ويوفقهم لذلك. ننتقل الآن بعد هذه التذكرة إلى المسألة 55، وهي مسألة مهمة، وقد نقتصر عليها في مجلسنا هذا لأهميتها وتشعبها. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 55: التعصب للمذهب، كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم.
نعم، انتبه الآن عباد الله، تعلمون أن الله نصح لعباده، نصح عباده أن يثبتوا على التوحيد بعد أن يلتزموه ويؤمنوا بالله وبصفاته على الاعتقاد اللي كان عليه السلف، ولكن أمرهم أن يحافظوا على هذا التوحيد حتى الوفاة ويثبتوا عليه. ذكرنا لكم أنه عظم أمر دراسة هذا السفر العظيم كتاب مسائل الجاهلية، الجهل به يؤدي إلى الاشتراك مع هذه الجاهلية في أمور في الظاهر فقد يشترك معهم بعد ذلك كما قال ابن تيمية في الباطن فيكفر كفرهم. فلنخالفهم في مسائلهم، والآن جاي الحج، من مخالفتنا للحجاج المشركين أن يصبروا حتى تشرق الشمس في مزدلفة ما يفيضوا، والنبي كان يخالفهم يخلي الشمس قبيل الشروق وينفر المزدلفة ليرمي الجمرة في منها، خالفهم. هذه المخالفة تعين على الثبات على التوحيد. النبي علمنا أن نخالفهم، خالف اليهود، إن اليهود لا يصبغون، يعني تكون لحم بيضاء، خالفوهم. صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود أنهم لا يصلون. اليهود يقول بأن موسى خلع عن الوادي المقدس، إذا من احترام الله تخلع النعال. قال النبي لا، صل في نعالك في مكان طبعا ليس سجاد ولا. فأمر النبي مخالفة اليهود. عاشوراء يصومون عاشوراء رسول الله، قال عشت قابل وخالفهم، صوم التاسع من العاشر خالفهم. نعم، فأنزع النبي مخالفتهم للثبات على الدين. فحينئذ نهينا أن نوافق المشركين في مسائلهم فنفعل ما يضعف التوحيد، بل مؤداه إلى رجوع الشرك برب العبيد، ألا وهو ذنب التعصب الذي يسمى للمذهب. فإذا قلت أين أن المشركين كانوا يتعصبون وعن الحق يستكبرون ويتحزبون حتى لا نشبههم، ذكر ابن القيم تعصب المشركين من أهل الجاهلية الأولى لآبائهم، وجعل الآية الواردة في ذلك عمدة للنهي عن التعصب المذهبي أو الحزبي الذي يراه في الجماعات المخالفة للسلف اليوم، والذي أنكرها شيخنا بل كل مشايخنا العلماء الراسخين كشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان كلهم وذيان مفتي العام المملكة، كل علماء أنكروا هذا الانحراف في الانتماء لهذه المذاهب التي خالفت السلف والإجماع الذي كانوا عليه في معاملة السلطان، في الجهاد، في التكفير، أو حتى في التوحيد والولاء والبراء. كما تعلمون الإخواني يقول مثل الشيخ أحسن من طريقتنا صوفية وسلفية، طلع كبار الإخوان ممن ينتسب لبلادنا للأسف درس عند مشايخنا بن باز أو سمع معه شاب، فطلع في فضائية كبيرة فيها ملايين، يقول لا فرق بين في العقيدة بين الرافضة والإسماعيلية وأهل السنة، كلهم مسلمون على قبلة واحدة إلى آخره. هذا وين درسنا؟ أعوذ بالله. هو ذا المذهب الإخواني يقصد به تجميع الناس، نعم، لكي هذه الطوائف كلها تحب هذا المتكلم، فإذا انضموا إلى جناحه خرج بهم على أولاد أمرهم. يقول اللي يريد الكثرة، الناس فاقدين العقيدة كيف ينتصروا؟ يعني لو كان ولد أمرهم ثبت عندك أو عند العلماء الراسخين كفره مثلا، سيخرج عليه أناس لا يرى بينه وبين الرافض يسبون الصحابة ويقولون عندنا قرآن ثلاث أرباع ناقص، كيف؟ ففرق بين معاملة السياسة الشرعية كما كان النبي عايش في المدينة وبجانبه يهود ومات ربعون اليهودي، سياسة لا ينهاكم الله عن أنهم يقاتلوا في الدين، أنت فروهم تصدوا ليهم، لكن أن تقول عقيدتي مثل عقيدة وتكذب على الشريعة، والله ما سمعنا ولا واحد من ولاة أمر يقول الكلام ده. سمعنا قاتل إخوان المسلمين مرسي يقول ليس بيننا وبين النصارى خلاف الأيديولوجي، أنكر ذلك شيخنا الفوزان وغيره، قال هم يقولون الله هو المسيح، كيف يعني ما في خلاف؟ اي نعم. إذن التعصب المذهبي والحزبي جرع الأمة ويلات من التفرق والدماء والكوارث اللي سببها الضلال في الانتماء، وإن لله وإن إليه راجعون. كان يكفيه من يسمع نصيحة علمائنا شيخ بن باز وينتسب المنهج السلف، يا أخي ما يكفيك عقلا، يعني الرسول الصحابة هم السلف، من بيكون أعلم، حسن البنا ولا الرسول الصحابة، محمد الياس ولا الرسول الصحابة، الدواعش أبو قتادة ذا مقدسي من جسمه ولا الرسول الصحابة، محمد سرور زين العابدين ولا الرسول الصحابة بكر وعمر؟ يا أخي إذا كان عندك عقل بتقول والله هم نزل عليهم الدين وهم شهدوا التنزيل وناصر النبي الأمين، والنبي قال خير الناس قرني، هم دينا وعقلا وفطرة، والقرآن مليء بذلك والسنة كذلك. خير الناس قرني سلف فرق مثل 70 فرق كل في نار لواحد من كان على أصحابي. فإذا كنت تعتقد هذا عقلا، لو جيت طفل على الفطرة والله اللي يقول هذا الكلام، طيب كيف تخالف ولا زلت منتميا لهذه الجماعات والتنظيم السري وتراسلهم وفي أيام أشهر الحرب مثل هذه القاعدة، وتكتب في تويتر ما يناصرهم من الطعن في ولاة الأمر والمكيدة وبالبهتان عليهم ونشر إشاعات إلى آخره، كيف تنتمي إلى حسن البنا؟ وتعلم أن الله قال يوم يأتي كل ناس بإمامهم، ترضى أنك أمامك حسن البنا وإمام أهل الفردوس وأهل الجنة الرسول نفسه يعني إمامك، يقول لا تصرف إلا كما علمنا بالبروتوكول، كيف نتصرف مع الأطياف كلها وماذا نقول لهم وإلى آخره إلى آخره. فجعلت إمامك غير الرسول، هذا هو التعصب الذي فيه الولاء والبراء في الشخص لا في السنة ولا في الحق. إذن ما هي الآية التي نهت عن ذلك؟ قال الله تعالى في كتابه في سورة البقرة، قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سبحان الله، آية واحدة اجتثت بنيان المتعصبة على مختلف الأطياف منهم والأزمان، آية واحدة. شفت بركة كلام الله كيف؟ والله يا أخوان آية واحدة اجتثت بنيان التعصب الحزبي المذهبي، كل أنواع التعصب من عهد من كفار قريش هم يتحزبون عن النبي بآبائهم ويقلدوهم ويتعصبوا إليهم مع ظهور الحق والبرهان القرآن انشقاق القمر النصر عليهم في بدر وهم أذلة، كانوا أذلة من قبل، يعني لا إله إلا الله، ولا يزالوا على الكفر يتعصبون. وبعد بدر وبعد ما رأوا من آيات الله والملائكة تنزل تنصر تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف الملائكة مسومين، نعم كل هذا جمعوا له فرق في غزوة الأحزاب بيقتلون النبي. شوف كيف التعصب يا الله، شفتم أنتم شغال القمر بعينكم يا كفار قريش، شفتم القرآن الذي لم تستطيع أن تأتوا مثله أنتم أهل شعب، وتعرفون النبي صادق أمين قال لكم أنا ثرب رسول عند الله ما صدقتوه كذبتوه، كل ذلك لأجل التعصب للآباء بزعم وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، على آثارهم مقتدون. إن سحب هذا الحكم الإمام ابن القيم الله يرحمه على التعصب المذهبي المعاصر له بالشام وغيرها وقت شيخ الإسلام، فاحتج بهذه الآية على كل أطياف أو فرق المتعصبة، سواء التعصب اللي يسمونه المذهبي لها للفروع أو العقدي في العقيدة تعصب. سأذكر لكم قصص حصلت لي أنا مع المتعصبة وأريكم كيف يتكلمون. سبحان الله، تقول هذا في القرآن أنبياء مع أقوامهم في عصرنا هذا. أي نعم، تعصب الحزبي مع الجماعات، هذا مع التعصب الثلاث عقدي منهجي فرعي يعني في الفروع منهجي أو أربعة، كل هذا النوع من التعصب بركة كلام الله لا إله إلا هو هدمه بآية واحدة كانت كالمعول اشتثت بنيانهم وأتت من أسفل وخر عليهم من فوقهم بهذه الآية، ودندن عليها ابن القيم مركز عليها يكفي. ترى صاحب الحق والله يا أخوان تكفيه آية واحدة، لكن صاحب الباطل والله لو ذكرت له إيه ألف آية، كما قال ابن حبان رحمه الله جاء في إثبات أو برهان أن الله في السماء ليس معنا في كل مكان، من قال الله في كل مكان فقد كفر، يقول أبو حنيفة ويقول ابن خزيمة يستحق أن تضرب عنقه، يكفر من الآية. وابن باز كفر أيضا، قال الله في السماء، من قال الله في كل مكان كفر، كفر كذب الله. تأتي الحلول تذكر له 1000 آية، كما سأذكر لك نقاش بيني وبين أحد من ظل من الشام وقال الله في كل مكان لقيته مزدلفة، ومن كلمة من هنا كلمة من هنا، إلى أن أراد أن يسلم التعصب مذهبي أحاط به، فبدأ أن يقول نعم ظهر الأدلة صحيح أن الله في السماء معنا بعلمه، فطرته نادته وعلمه تتأتأ وتوقف وصمت صمتة أو صمتا حتى قال اصبر لي ما نبقى قادر أنطق يعني بالحق، مع أنه ظهر لي يعني أبرجع لمشايخنا بالشام وأشوف إيش يقولوا. شفت شلون؟ هذا هو التعصب. وحينئذ لنبدأ بالتعصب المذهبي، ثم نتفرع إلى العقدي، ثم إلى التعصب في إيش؟ أي نعم، المنهجي باتباع الفرق الذي أمرنا بترك الانتماء إليها. أمرنا الرسول فقال كلها في النار إلا واحدة من كان عليه مثل ما عليه وأصحاب الرسول، والعلماء كلهم على هذا الحديث. اللي حاول أهل البدع يضعفوه أو يحرفوه، استبتل قمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه هاتها البدع من الحديث الصحيح لخالف منهجهم. إذا كان منهجهم واعتقادهم باطل في نفي صفات الله كالجهمية، إذا جاءت صفة الأصبع لله قالوا هذا الحديث آحاد، وحديث الآحاد لا يثبت باعتقاد، كما جنح لذلك سيد قطب فكان يقول كحديث الآحاد لا يأخذ من العقيدة، نسأل الله العافية. طيب، أو جسعل يحرف معنى إيش الحديث، كما قالوا في حديث الحبر أو الذي جاء للنبي قال إن الله يضع السماوات في على إصبع والأرضين في على إصبع والماء والثرى على إصبع، فقالوا في التبسم أو ضحك النبي وش قالوا؟ ما قالوا يقر، قالوا استهزأ به النبي، ما كان النبي يقر الله لأصحابه. شوف كيف تحويل الحديث عن صالح مع النص الرواية، فضحك النبي تصديقا للحفر، يقول لا لا أحد، هذه يمكن الراوي أخطأ هنا من أحد، فقال لا الصحيح أنه ضحك، يستهزئ النبي، ها يستهزئ النبي. كما ذكرني هذا ببعض اللي هم دعاة الإخوان عمرو خالد، جاء إلى حديث في العيد يا معشر النساء تستخل فإني رأيتكم أكثر أهل النار، فطمن النساء حتى يتبعوه ويستفتوه ويرجعون إليه، فقال يعني طمنون أكثر النار، النبي كان بيهزر معيش مع الحريم ذاك اليوم، ما قصده يعني. شوف كيف يصرفون الحق، ها إنه لكبيركم عليكم السحر، قديم فرعون فعل كذا صرف مباشرة. وحينئذ مما يصرف به الشيطان أهل التوحيد عن تمسكهم بالتوحيد والتآلف كلمتهم ليكونوا قوة ضد العدو، أن أدخل بينهم التعصب المذهبي ليكون الخلاف، والخلاف شر ويؤول إلى إيش؟ تنازع والفرقة، وفرقة تؤول إلى الضعف. فإذا ضعف الأمة استحل العدو بيضتها وغرز الصليب على الكعبة. أي والله. فحينئذ لنتكلم أن اتفق عليه العلماء في أمر التعصب وحكمه المذهبي، لنبدأ به لأنه هو السائد يعني ظاهرا. فقال أهل العلم أو عند أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والأمين الشنقيطي وغيرهم تكلموا على أئمة المذاهب، قال هؤلاء علماء، الإمام مالك، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، صار في كلام شديد من العلماء كما ذكر منه عبد الله ولد أحمد، يجنحون إلى استتابته وإلى تبديعه، إلى أن استقر الأمر بأن يذكر في كتب الخلاف من غير إيش من غير تثريب. فاستقر الأمر كما لاحظ شيخنا الفوزان وغيره على الاعتداد بما يقول في الفقه وفي إلا في مسألة إرجاء الفقهاء، لكن لا يزال الناس يفيدون من مذهبه. حتى شيخ الإسلام رجح مذهب أبا حنيفة فيما يتعلق بغسل النجاسة على مذهب جماهير العلماء. احنا فش قالوا في غسل النجاسة تزال مع غير الماء؟ الجمهور كالحنابل والمالكية والشافعية قال لا، لابد من الماء، لأن النبي قال في حديث نص قال أريق عليه ذنوبا من ماء. الناس قالوا أي إذا زالت علة النجاسة ولو من غير ماء صح. صحح ابن تيمية مذهبهم في ذلك، وما قال ذو الأحناف اتركوهم إلى آخره، استقر يعني على الاستفادة منهم. فاحتج ابن تيمية وغيره على أن النجاسة تزول بماء غير الماء، ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإذا وجد فيهما أذى يعني نجاسة فليحكهما وليصلي. قال شيخ الإسلام فهذه إزالة للنجاسة بماء غير الماء. نتصور مثلا في هذا العصر امرأة شالت ولدها وعندها فستان غالي ما يصلح فيه إلا التنظيف اللي يقول دراي كلين اللي هو بالمواد الكيميائية غير ماء، جاءت النجاسة عليها. لو كانت هي حينئذ على مذهب الجمهور وزوجها كذلك يقول يا امرأة ما لا فائدة هذا، مدام يتخرب الماء ارميه مثلا. فمن كان على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الحناف يقول مدام تزول نجاسة بمواد حارقة من الكيميائيات هذه وتجفف النجاسة وتزيل عينها طهر حتى بغير ماء، حتى بغير ماء، وهذا الصواب. إذن هؤلاء أئمة المذاهب، الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وعلماء أئمة أهل زهد وورع وقوة في الاستدلال وسعة في الرواية وخير، نعم، وللمؤمن والمسلم أن يستفيد من واحد منهم. مثلا بلده يكون السائد في تدريس مثل الشافعية كالشام يمكن في بعض النواحي، وبلدنا هنا تدريس مثل الحنابلة، فلنا أن ندرس الكتب التي تدرس فقههم. مثل عندنا هنا الزاد، الروض المربع أو إلى آخره، العمدة في الفقه، نعم. فلنا حينئذ أن نأخذ كتاب من كتبهم ونستفيد من كل ما يقولون لهم علماء أئمة في المذهب. لكن يقول ابن تيمية من البدعة أن يقول المستفيد من واحد منهم مثلا أنا شافعي لا أتغير حتى الموت، يأتيني حنبلي بدليل ما دليل، أنا حتى الموت شافعي في كل الفروع فلا أخالف الشافعي، وكذا الحنبلي يقول. فهنا قال ابن تيمية وغيره، فينوي يعني الدارس لمذهبهم أن يدرس ولو يأخذ كل ما يقولون إذا ما عرف خلافه. أول ما يعرف أن هناك علماء خالفوا فينبغي حينئذ أن يستفيد ممن خالف، كما ذكرنا الأحناف كيف خالف الجمهور في مسألة غسل النجاسة، فيأخذ بالدليل كابن تيمية. يقول ابن تيمية إذا اختلف العلماء حينئذ فلا يكون قول عالم حج على عالم إلا بالأدلة الشرعية، ليس بالهوى، وليس كما يقول البعض اختار الأسهل. عادة اللي اختار الأسهل عنده نزعة هوى، ونهى العلماء عند اختار العلماء أن يكون المنزع عندك هوى. ينبغي أن يكون عالم بين لك الأرجح بدليله، أو غلب الظن عندك عندما ليس عندك مصدر للترجيح، غلب الظن أو ما يطمئنت تطمئن نفسك. المهم لا يكون الترجيح نزعة هوى تقول هذا أسهل لي، لا، لأن نزعة التسهيل عادة تصحبه نزعة هوى. والمقصود في اختيار الحق أن يكون مرجعه مخالفة الهوى وإرادة ما عند الله، سواء بالطرق المعروفة، سؤال عالم ثالث في الترجيح بينهم، دليل ظهر لك، طمأنية قلب، البر مطمئن إليه القلب. أما تنزع إلى الهوى كامرأة مثلا يكون لها علاقة بشاب فيقرر الزواج، فيجي لأبوها يقول يعني أطلب يد بنتك الآخر، قال لها أنت وش تشتغل؟ كيت وكيت، قال لا لا ما يقنعني ذلك. المهم رأى الأب برؤية صحيحة أنه مرجوح أن يأخذها وسأل عن أصحابه إلى آخره، رفضه الولي الأمر، فذهبت تبحث ولقيت في مذهب الأحناف يجوز المرأة تزوج ناسا غير إذن وليها، يضعفون حديث لا نكاح إلا بولي. فليس لهذا البنت حينئذ أن توافق هواها، والله طيبة الحمد لله لقيت شيء، ها يعني جاء على هواي، حرام، بل تأخذ بما صح له طرق. حديث أي امرأة نكعت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية، لا نكاح إلا بولي وشاهدي، ها ها عدل، حرام. هم يجي تبيع بناجر ثلاث خمس بناجر ثلاث بناجر ذهب ثقيل قديم ببناجر يابانية دقة يابانية ثلاث أخف منها، لكن عند الياباني في روعة الصناعة، الصناعة يبغي لها أجرة، فيقول على مذهب المذاهب يجوز بيع ذهب بذهب للفرق بينهم الصناعة. النبي قال ذهب بذهب، ابن عمر كما في موطأ مالك جاءه سائق قال الصناعة تفرق، ابن عمر قال الذهب بالذهب حتى لو الصناعة، قال وصار يصطحب الرجل إلى باب المسجد ويقول الذهب بالذهب، ابن عمر لا تزيد حتى بالصناعة. هذا هو التمسك بالحق. إذا لا يسترخص الإنسان بيع الذهب بالذهب لأجل الصناعة، وهو يعلم أن النبي ما فرق، قال الذهب بالذهب يد بيد سواء، ما قال النبي في الحديث إلا أن تفترق الصناعة، ما كان ربك نسيه. فالمقصود أنه يحرم على الرجل أن يسلك الباطل بزعم أن المسألة خلافية، لأن الخلاف ليس دليل، أو أن هذا أسهل علي. فحينئذ قال ابن تيمية، انتبه الآن، والذي يتمسك بقول المذهب كالشافعي يقول لا أخرج على قول الشافعية أبد الدهر حتى الموت، ففعله بدعة، بدعة، لأنه ما ثبت حتى عن الصحابة أن يقول أنا مع أبو بكر حتى الموت، ما أخرج عن أقوال أبو بكر، فكيف إيش الشافعي؟ كانوا كلما يظهر لهم حق السلف ولو يخالف من درسوا عنده يتبعون بدليل وبرهان. فما عرف عنهم كما ذكر ابن تيمية في بدعة التعصب المذهبي أن الشخص يقول أنا على المذهب الشافعي لا أخرج عن أقواله، يا رجل طيب في أحاديث يقول ولو الشافعي أعلم، الشافعي يدري، الشافعي زكاه فلان وفلان، أنا الشافعي فاسق؟ خطأ، ما نقول فاسق لكن قد يفوته، ولا لا ما يفوته. هي نفس هذه النزعة اللي يتكلمون فيها المتعصبة إذا قلوها الكلام هذا، هي نفسها اللي كانت كفار قريش، إلا إذا جام الحق من الرسول وبين لهم أن ما يفعلونه شرك وكفر، قالوا وجدنا أبانا على أمة وإن عذارهم مقتدون. ما المنزع؟ المنزع اسمع ما يلي الآن، الشبه والشيء. يقول ابن تيمية إن من تعود على مذهب ونشأ عليه يعصر إقامة الحجة عليه، خلاص يعصر. يقول هذا الأب اللي هو أكبر من الرسول، الرسول كم عمره تونا جايين 40 سنة، فلان وفلان وفلان من قابلتنا قريش أعمارهم على 70 على 80 والنبي مبعوث من 40، أكيد عندهم علم الأبانة وخبرة ومعلومات ليس عند الرسول، كم عمر الرسول إلى آخره، فيجعل الحجة في الأكبر لأنه سيكون أعلم وأنهم آباء. فسبحان الله كيف فطن ابن القيم لاستدلال هذا الحديث في اجتذاذ جذور التعصب. موفق الله يرحمه ويغفر له، في مكانه دليل في مكانه، ينسحب هذه الآية على كل متعصب. وإذا قيل لهم اتبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا الرد الإلهي. طيب على فرض، طيب ألا يكون ممكن يعني أن في تلك المسائل التي اخترت الآباء فيها كان أبوك لا يعقل فيها برهان ولم يصله؟ ممكن. إذا لم تجد أعظم من حجاج أو خصم الله سبحانه وتعالى لهم بأن آباءكم قد لا يصلهم ما وصل لنبينا محمد، وفي الفعل وصلوا وحي. والله يقول عن نبيه قبل بعثته ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهو يعتزلهم والخمور والفواحش والشرك، يعتزل غير حراء، فكيف أنتم ما كنت تدري؟ فهذا أبوك ما يدري مع براهين التوحيد ولا يعقل، فصار مشرك وصار يدعو اللات والعزة، فكيف تتعصب له وقد علمت حينئذ أن الرسول جاء بالحجة الذي ما يعرفها أبوك ما يعقلها؟ فالشأن أن تتبع من عقل الحجة وقام بها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو نفس الذي واجه به المتعصب. المتعصب إذا كلمته، وأنا كلمت متعصب، وأنت لعلك من أهل الحديث بارك الله لك، كلمت متعصبة سواء من قرابتك سواء من زملائك سواء لقيته في نزهة، كلمت متعصب أكيد في حياتك. المنزع واحد ترى من عهد المشركين الآن، ما هو؟ يؤسفني يظن ظن السوء في الدليل الذي أتيت به ويحسن الظن في مذهبه مطلقا، فيقول هذا الحديث ذكرته لي مثل أنك تريد أن تمنعني من الزواج بهذا البنت الذي أتزوجها من غير إذن ولي أمرها، مذهب عند الأحناف وكذا. هذا كيف يغيب على أبي حنيفة؟ هذا كان متعصب، ما كان صاحب الهوى، خلنا متعصب لحنا فلان، اترك صاحب الهوى المتلاعب، استبدل الملاعب، اترك المتعصب لا يأخذ القول الحناف إلى آخره. يقول أنت أعلم ولا أبو حنيفة؟ نقول طيب حب أن أبو حنيفة ما بلغ هذا الحديث، ما عقله وما عقل أن له طرق وصح كما صححه الإمام أحمد وغيره لا نكاح إلا بولي، كيف تتبعه وقد بلغك الحق؟ وحينئذ في هذا المقام ثرب الرحمن على أهل الظن. إيش يقولوا؟ يقول أكيد أبو حنيفة عرف الحديث اللي قلته لك ما صحها، وأن الطرق كلها ما تقوى لأن يكون حسن بدن، مدام قال أبو حنيفة محيث عالم وذكي إلى آخره. فقال الله تعالى في سورة إيش؟ سورة النجم، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءوا من ربهم الهدى. هذا استنكار، كيف يتبعون الظن؟ أن أبو حنيفة أكيد عنده حديث ما عند شيخك أو حنابلة. جاءك الهدى، أتاك الرجل بدليل على الحنابلة صحيح واضح بين، فكيف تتركه وقد عرفت صحته ومعناه كما ذكر ابن القيم للظن؟ وأنه أكيد يعني أبو حنيفة عنده ناسخ اللي تقوله، عنده علة اللي تقوله، هذا يسمى ظن ولا يقين؟ ظن. فأمرك الله أن تقدم اليقين الآن على الظن وتأخذ الحديث اللي أخوك جاب لك إياه، ثم بعد ذلك تنظر. أما ابتداء تنفي، تتشبه بأتباع فرعون لما قالوا إن لنا يعني منزل كنا نحن غالبين، كيف تقول أنت بتغلب وتتعصب لنفسك وأنت ما جرت مباراة بعد؟ هذا تعصب، ضامن أنه هو الغالب وضامن الآخر. هذه النزعة الفرعونية الجاهلية وهي التعصب. وحينئذ نقل الشافعي إجماع، فقال رحمه الله: وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. من تبينت له سنة، خلاص أنت يا من تجادلنا حتى الليل ومن الليل إلى الفجر في أن عالمك الذي قلدته في حديث نكاح الولي عنده سبب جعل ما يتبع فيه كلام الشافعي إلى آخره، وهو أعلم منك إلى آخره، لا تزال في الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، يتبعون إلا الظن، قتل الخراصون، كله ذم لمن يتبع الظن، وما نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. فإذا الظن هنا ليس بمعنى غلبة الظن، يتبعون إلى الظن الذي هو أخ الجهل، الظن المرجوح، فعابهم الله عليه. وإلا فغلبة الظن في من يأخذ بقول عالم تجوز غلبة، كما روى البخاري في صحيحه من حيث من عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي في غسل جنابة يفيض على رأسه الماء ثلاثا حتى إذا ظن أنه قد أروى غلب على ظنه. فشخص متحير بين قول الشافعي أصح، قول الشيخ بن باز، قول ابن عثيمين في طواف الوداع للعمرة أصح، يقول ما عرفت الله، أتصل علماء ما حد يرد عليه، لا أباخذ الآن حاليا للضرورة بقول الشيخ بن باز. ليش؟ لأنه أكثر علما تلميذ من تلاميذه معروف، فهو أكثر علما أوسع علما، كان يقرأ عليه مسند أحمد، وكان كنت أحضر دروسه بالطائف بعض دروسه، فكان يقرأ عليه ويقرأ عليه، فيقول أنا بتبع الأعلم، ما ظنت إيش أن يكون حق معه؟ إذن هنا كان مرجح غير الهوى، يجوز كما تفعل هيئة العلماء، كما أخبرني الشيخ الفوزان قال: تأتينا أسئلة الناس، وكنت بمنزل العامر وكنت جارا له سنين والحمد لله، ففي أي يوم من الأيام كنت معه في العصر فأخبرني كيف يصنع بأسئلة الجمهور هيئة العلماء، قال: تأتينا الأسئلة نتعصب، الحنابل الأول نتعصب ندرس، يعني إذا كان مسألة طارئة ندرس، فإذا ما وجدنا دليل نرجح به أخذنا بقول الإمام أحمد غلبة الظن أنه يحفظ ألف الحديث أنه أكثر رواية من غيره، هذا يجوز كما قال جعلت الشافعي إذا لم أذكر دليل جعلت الشافعي حجة بيني وبين الله، هذا خير من الرأي، هذا يجوز. لكن هم يشفعلوا يأتيهم الدليل المتعصبة ويعرفون صحته ومعناه ويتركونه من غير مثل هذا الاضطرار، تغلبت الظن في تقليد الأعلم، هذه آفة عظيمة. فحينئذ لنذكر أنواع الخلاف ونبين ما واجب المسلم تجاهه. أولا التعصب العقدي، لا يحل لمسلم أن يتعصب في الاعتقاد بحيث يرث من بلاده أن الله في كل مكان، وأنه يجوز دعاء الأموات والاستغاثة بهم من دون الله فيتعصب لذلك ويقول علمانا أعلم، وهذا أشد من الأول، أول فرع من الأصل، فيوافق حينئذ دين المشركين في التعصب. فإذا قال القائل: لكن الصحابة اختلفوا بالعقيدة ولم ترب على بعض البعض في العقيدة، أبدا، العقيدة الصلب، توحيد الإلهية الربوبية الصفات أخبار، فلا يجوز فيها الاختلاف، لا يجوز أن نقول اختلف الصحابة العقيدة، هذا كلام ساقط. عقيدة كيف يختلفون فيها؟ العقيدة لا تعرف وهي غيب إلا بالخبر، والخبر منتهاه السمع، ما فيه عمل عقل حتى يكون فيه اجتهاد، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ورثوا أن الله في السماء، في السماء معنا بعلمه، معنا بعلم القرآن، ما كلام الله ليس مخلوق، ليس مخلوق، القدر سر الله، علم الله الأزلي مسبق جهل، كتابة مشيئة خلقه كذلك، كل هذا إيش؟ ها؟ أخبار مرجعها السمع، فما يجوز تحدث فيها خلاف. تقول لكن خالفت في ذلك المرجع، خالف في ذلك الخوارج، لا اعتداد بالكلام يعني. خالف الجهمية، خالف الشاعرة، ما في اعتداد، أخبار كلها. نعم. وحينئذ لم يحصل خلاف بين الصحابة في العقيدة، وكذب من قال هناك الصحابة اختلفوا في العقيدة، لم يختلفوا في فهم النص. ممكن، ممكن في فهم النص. يعني لو سألت ابن عباس هل يثبت الله ساق؟ قل نعم يثبت الله ساق لقوة جلاله. طيب جاء نص يكشف عن ساق، قال ساق، ما قال عن ساقه، ساق عند العرب عن شدة، ولم يعد ابن عباس هذا من دليل إيش؟ آيات الصفات في اللغة. إذا قال كشفت الحرب عن ساقها، عن ساق، عن شدة، ولم يقل يكشف ربنا عن ساق، يوم يكشف ربنا عن ساقه، قال عن ساق، عن شدة. آخرون من سلفنا على أنه يعني ربنا يكشف عن ساقه فإلى آخره، فهذا لا يعني ابن عباس لا يثبت ثبت الساق، فيقول الخلاف في العقيدة هنا أبدا، عقيدة أخبار لا يمكن أن يحصل الخلاف فيها. نعم لا يمكن. اتفقت عائشة مع ابن عباس والسلف على أنه لم يرى الله، لم يرى الله بالعين أبدا. قالت عائشة من حدثكم النبي رأى ربه فقد أعظم الله الفرية، ابن عباس قال رأى بقلبه. اتفق كلامهم على أنه رؤية لم تكن بالعين، هذا الصواب. ومن ينسب ابن عباس أنه رأى ربه بعينه فقد نقل الشاذ من كلامه، فلا يصح أن الله قال سبحانه وتعالى أو قال النبي في صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى إيش تموتوا. فيمكن يرى الله في هذه الدنيا. موسى في أعز من موسى وقتئذ نبي عزم، قال أريني أنظر إليك، فقال لن تراني لكن انظر جبل فإذا استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه لجبل جعله ذكر خر موسى صاعقا، خلاص هذه ثوابت. يجي يقول لكن بعض الصحابة قرأوا بعينه إلى آخره، هذا اختلاف العقيدة. لا، لم يحصل اختلاف في العقيدة بين الصحابة. صاحب الكلام هذا خلاف العقيدة، ليش يعجبه هذا البحث أنه فيه خلاف العقيدة وهو كذب أصلا على الصحابة؟ يسلك منهج من؟ الإخوان. طيب اختلفوا، تترب على حسن البنة صح عقيدة الصوفية، قال عقيدتنا صوفية سلفية، قال الصحابة اختلفوا في العقيدة. اختلفوا في العقيدة. لا، ما اختلفوا في العقيدة، لا تسلك الإخوان بهذا، تكذب على الصحابة، حرام عليك. العقيدة خبر، والعقيدة لا تثبت بالاستنباط لأن غيب، والغيب لا يثبت إلا بإيش؟ بالخبر. هذه قاعدة أساس في العقيدة، أن تثبت بالسمع، وجه الله، كلامه، قدره، كله يثبت بالسمع، فليس للاختلاف مجال. إذن هذا الاختلاف في العقيدة أسقطناه من قاموس الاختلاف، لا يمكن اختلاف العقيدة. نأتي الآن اختلاف في المنهج. قال قائل ليش تربون على الإخوان المسلمين والتبليغ؟ يا أخي هذه قضايا يعني اجتهادية، ما في الجامعة مثلا يسووا 3 أيام إجازة، إجازة في المدارس مطولة، إجازة مقصرة إلى آخره، التبليغين هكذا 3 أيام في سبيل الله يدعون الله. والإخوان يعني يقولون صوفية سلفية تنظيم، فأكذبناهم بإيش؟ بأن المنهج أخو العقيدة، شاءت أن محمد رسول الله لا يعبد الله بما شرع، لا ينبغي يكون في المنهج اختلاف، لأن إذا سوى اختلاف في المنهج والدين في مسألة الجهاد وطاعة الأمر على غير نظام الصحابة، إيش يكون فعل؟ محدث. والبدعة هل يجوز فيها الاجتهاد؟ لا. فإذا سيكونون في منكر وهو الابتداع. الابتداع ليس التنظيم كما يسمونه. أنا أقول لك كيف. هل القضية تشبه أن في الجامعة 3 أيام إجازة أو في المدرسة 3 مطول والتبليغ 3 أيام في سبيل الله؟ لا أبدا. هذا اللي يفعلون في الجامعات اسمه مصالح مرسلة لا علاقة لها بالتعبد. هم جعلوا 3 أيام لها علاقة بالدعوة إلى الله. فهمتم الفرق؟ فقالوا الدعوة إلى الله تكون 3 أيام، يعني هكذا يحب الله أن تكون 3 أيام بلا دليل، يكذبون على الله، أو 4 أشهر بدليل أنهم قالوا أكثر أو أوسع يعني حدود للدعوة 4 أشهر. ما الدليل؟ فسيحوا في الأرض 4 أشهر. إذن جعلوا المدة عبادة ولا وسيلة اللي يسمونها مصلحة مرسلة كإشارات المرور وكإجازة مطولة مع إجازة مطولة؟ عبادة، لأنهم يقولون الله قال نخرج 4 أشهر. إذن نسبوا مدة الدعوة إلى إيش؟ إلى التعبد. لم يكن تنظيم كالجامعات الحصة الدراسية الأولى الثانية للتنظيم، تعبد. والتعبد الأصل فيه المنع. لا، في شيء أقبح من هذا، أسهل شيء عند تبليغ هذا، واستغفر الله بدأت في الأسهل، المفروض أبدأ بالأشد، ألا وهو تعريفهم للتوحيد على طريقة شيخهم مؤسس الجماعة من هو؟ محمد الياس، كان ديوبندي. الديوبندية يعرفون التوحيد بالربوبية، متكلمون على طريقة المناطق. ولك تجربة تبليغي على مر الزمان من أول ما نشر التبليغ إلى الآن، لو كنت حضرت كلمة تبليغي في مسجدك لو كانوا، لكن الحين ما يجرؤون. الحمد لله جزا الله خير، الجيش الإسلامية والدولة أخذت على يديهم واعتبرتها من الجماعات المحظورة، جزاهم الله خير، ليحقق معاهم وربما يتعرضون للسجن إلى آخره. جزا الله خير الدولة، لأن أرض خصبة أصبحت كما قال عشمان وغيره، كنا نأتي التبليغين نختار منهم لمن يفجر معنا إلى آخره. أرض خصبة، لو جاء الإنسان لكازينو أو كذا فيه راقصات وإنسان يتعاطى الخمر مع عشيقته وقال تعال فجر، ما يجي. لكن لو أخذوا رحلة إيمانية وعفى لحيته وقال الجنة الجنة، فجر يقول بيدخل الجنة. فصار إيش؟ فصارت إيش؟ أرض خصبة للتفجير والإرهاب. صحيح؟ صحيح. فحينئذ محمد الياس ليس تعريف التوحيد عنده إلا على طريقة المتكلمين أنه الربوبية. وصرح لي كبار أو قادة من جماعة الإخوة التبليغ بهذا في مكة في جدة، يقول هكذا والله، يقول في الحرم لقيتهم في جدة، خذوا عني في سرد عالي، قال نحن لا ندعو توحيد الألوهية. يا الله، تعرفتهم عني في المدارس لكي تردوا عليه، صاروا يعرفون توحيد الربوبية من مدارس السعودية هنا. فلما كبروا قال نقتصر على دعوة الياس على الربوبية، فقال لا ندعو لتوحيد الألوهية. فعرف لغتي اللي كلموا به، يعني عنده شيء من العلم لكن ما عمل به. قال نحن لا ندعو للألوهية، نقول اعبد الله لا شريك به شيء، لا تعبد البدوي، لا تعبد فاطمة عليها رضي الله عنها، لا تعبد الرسول، تقول الرسول يشفع عند الله، نقول ممنوع يقول عندنا هذا، بل نجمع الناس على التوحيد الربوبية لنعظم الله في قلبه، ثم يخليه يترك المعاصي من غير إنكار. يعني الله خالقنا، الله رازقنا، كم عشنا في بطن مات 9 أشهر إلى آخره، يدندن حول الربوبية، لأن هذا هو تعريف لا إله إلا الله عندهم. عرفوه بإيش؟ بالربوبية على شيخهم إلى آخره. طيب، فلما يكون جماعة لا تعرف التوحيد وتعرف على أساس أن الربوبية ولا تنكر الشرك وتقره، حتى سألت تبليغي جاء عندي يزورني بزعم يقيم على الحجة، وقلت إذا كنا من قلاجي يطوفوا نحو القبر يعبدونا تنكروا؟ قال لا ننكر، أساسيات عندنا ما ننكر على المشرك. يعني قلت إيش تسووا له؟ قال نأمره بالخروج معنا. وين تروحون؟ يقول نروح نزور الناس عشان يصلوا ويتركوا يعني إيش المعاصي، أو يعني مشرك لا يعرف التوحيد يدعو القبور، خلوه يخرج معكم ليدعو الناس لترك الفواحش وأفحش الواحش الشرك. يا الله. إذن فتبين حينئذ ونتكلم الإخواني يقول لا، احنا طريقتنا صوفية سلفية في العقيدة، عندنا في المنهج أول ما تدعوهم إليه أن يسجدوا، هذا منهج الدعوة، تدعو التوحيد منهج الدعوة، خالف منهج الدعوة. فأول ما تدعو عند الإخوانجي السياسة الخروج على الأمر، هذا الإخوانجي التبليغي الربوبية وتعظيم الله حتى يترك الناس المعاصي ويرجعوا إلينا ويخرجوا معنا. إذن كما لا يحل الاختلاف في العقيدة لا يحل اختلاف المنهج، فلا يجوز أن نقول هذه جماعات مجتهدة، أنهم خالفوا في المنهج في شهادة محمد رسول الله لا يعبد الله بما شرع، فعبد الله اتباع قادة الجماعة بغير ما شرع. ولو كان النبي عايش ويسمعهم يقولون بهذا الخروج المبتدع أن يخرج الجهال للدعوة ولم يدرسوا لأنكر عليه، فالنبي كان يخرج من كان عنده علم، خرج من اليمن معاذ، خرج الجهال، فتخريج الجهال يتوبهم ويتوب غيرهم منهج بدعي، ولا يجوز الاجتهاد في المنهج. فكما أنه لا يجوز اختلاف العقيدة لا يجوز اختلاف إيش في المنهج. نقول اختلاف هذا يعني ظاهر صحيح خلاص يا أخي، لا، هنا ابتداع، والنبي بين البدع كبائر الذنوب كما بين الشيخ محمد الوهاب، فقال في كتاب إيش فضل الإسلام باب أن البدع أكبر الكبائر، أكبر من الزنا. وعليك تجد دعاء الصحوة دائما يدعون على الزنا ويتركون البدع والخروج على الأمر إلى آخره، من جهل يا معالي. النبي كل خطبة يحذر من البدع، فهي أخطر من المعاصي، خاف على الأمة، وهو يكرر عليهم من شر الأمور محدثاتها. فإذا كما لا يجوز الاختلاف في الاعتقاد فيكون الشخص يكون حلولي وهذا يكون يثبت الله في السماء، لا يجوز واحد يدعو الأموات واحد ما يدعو الأموات، يقول أنا واحد بتبع الشعراوي متولي، يقول يجوز الاستغاثة بالأموات، يقول لا والله بتبع من باز أنا، لا يجوز الاستغاثة بالأموات. ما يجوز نقول يا أخي الخلاف شر، خلاص خليه يعبد الله على طريقة الشعراوي ويدعو مين الأولياء في القبور، يجوز هذا؟ إذا ما يختلف العقيدة ولا في اختلاف المنهج، لأنه شهادة محمد رسول الله كيف يكون في اختلاف؟ لا نتلقى طرق العبادات من الرسول في معاملة الحاكم، النبي وجهنا قال إذا رأيتم من مرأكم شيئا أنهم أتوا معصية الله اكرهوا الذي أتوا، لا تنزع عذ من طاعتهم. فإذا جاءت السرور قال ننزع عذ من طاعتهم كمحمد السرور ونحرش الناس عليهم أنهم ظالمة، لا يعني يقيمون العقوبات على من موقوفين أمنيا، ما يعطون حكم الراتب لا يكفي إلى آخره، لنحرش ويخرج الناس عليهم ابتدعوا، هل يتسامح في الابتداع في المنهج؟ أبدا. إذا الاختلاف العقيدة الاختلاف في المنهج، الاختلاف عند ظهور النص، فالاختلاف حينئذ يختصم إلى قسمين فانتبهوا، خلاف قوي خلاف ضعيف، الثالث إن شئت قل شذوذ. الخلاف القوي هو الذي تتعارض فيه الأدلة بصورة بصورة تتجاذب الحكم، لا يظهر فيها الدليل على وجه النص القاطع للاختلاف. يعني مثاله لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وهي تسمى المسألة الاجتهادية، والله يقول إن الصلاة كانت من الكتاب الموقوتة، في بعضهم صلى في الطريق وبعضهم من صلى في بني قريظة. تعرضت الأدلة، لما تعرضت الأدلة عند الرسول ما أنكر على الطائفتين، هذا هو المسألة الاجتهادية، نقل الأعضاء إلى آخره، ما يظهر الدليل. فإذا أخوك يقول سفيان بن عيينة إذا صار فيه اختلاف في مسألة الاجتهاد نقل الأعضاء يجوز، ما يجوز، فاختار أخوك قول لا تثرب عليه، لأن إيش النص لم يظهر ليرفع الخلاف، تعرضت الأدلة، النبي ما أنكر عليهم، الإنكار هنا بشدة يعتبر ابتداع، النبي ما أنكر لأنه لم يظهر النص، واضح؟ القواع الثاني الخلاف الضعيف اللي يظهر فيه الدليل، يظهر فيه بالجلاء لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت نفسها ولد من ولي فهي زانية، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فيجي واحد يقول باخذ خمر احنا في الخمر ما يكون إلا بالعنب، طيب الزبيب قال ما عليه يا رجل هذا خلاف ضعيف، اترك الخمر سواء كان بالزبيب ولا بغيره، تجيب شواذ خلاف الضعيف تستدل بقول عشان تشرب الخمر حرام عليك، أمرت بسبب غير محرم يقول تذكر غالية. والله في هذه المسألة أنا توقفت ما أخذت بقولي يعني الملكية، عشان لا تلعب على في دينك، تأخذ الأسهل وتترك الأدلة. النبي قال لرجل امرأته خرجت حاجة، قال أخرج معه وترك الجهاد، موعين في الجهاد، فدل لا يقول ابن تيمية المحرم واجب، فيجب أن نأخذ فيه قول الحنابلة ويترك قول المالكية. فهذا حينئذ من خلاف الضعيف، لا يجوز أن يتبع الهوى فيتبع إيش؟ فيتبع ما خالف الحق بالظن أو الهوى. يأتي الشذوذ، الشذوذ ما ينبغي أن يترك في قاموس إيش؟ الخلاف. كمن يأتينا الآن يقول يا أخي في بعض العلماء جوزوا الأغاني، في بعض العلماء يقولوا بعد أجازوا، كما نقل صاحب كتاب شرح البلوغ اسمه سبل السلام، إيه قول إنه يجوز المرأة في الرؤية الشرعية تشوفها عالية، يتزوجها تشوف كل شيء، إيه نعم، استطاع أن يرى منها ما يدعو النكاح فليفعل. هذا الآن مش يسمى قول إيش؟ إذا الشاعر لا علاقة، لا دخل فيه في الخلاف، لا يجوز تعتد به. نعم بالاتفاق حرام النظر للعورات وإلى آخره، قواعد. فيجي عالم يقول يعني يجوز تنظر لها عارية، حتى شو تلصص عليها عاد إلى أن تشوف هذا وشوف تزوجها ولا هذا. فهذا القول شاذ. كذلك أن الخمر فقط بالعنب، فإذا زبيب ما في شيء، إن الله ولا يراجعون. فالأقوال الشاذة هذه لا يجوز أن يعتد بها. نعم تسمى أخطاء العلماء، هنا الشذوذات تتخالف الأدلة الظاهرة، فلا يحج عد أن يعتج بخطأ إيش؟ بخطأ العالم. نعم لا يحل. مثلا نقل أن المشايخ قديم قالوا أقرب الجماعات، من أقرب الجماعات للسنة جماعة إخوان المسلمين قديم، تقول له لكن ما طلعت على الناسخ. ثم لو واحد من العلماء تفوه في هذا لكان مخطئ، والخطأ لا يجوز يحتج به من العلماء ولو كان عالم. قال ابن تيمية العلماء يحتج لهم ولا يحتج إيش؟ ولا يحتج بهم. فحينئذ قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد كائن من كان. وذلك ترب على صالح العصيمي لما قال في تكفير الحكام، من اجتهد فرأى أن بغلبة الظن هذا الحاكم حكم غير من سال الله، شاف يعني في نفسه أنه حكم جاهدا فإنه كفره لا ترب عليه، وانت الثاني ما كفرته لا ترب عليه، خلاص لا ترب على بعض. وهنا فتح لباب التكفير بأوسع طريق، لأن ابن عباس ماذا قصد لما قال في سيف بن أبي طلحة قال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر؟ هل يقصد بالجحود العمل؟ العمل محتمل، لا يضر الجحود إلا بالقول، يقول حكمي مثل حكم الله، يسوغ لك حكم الله، لأن الفعل محتمل والأصل بقاء إسلامه. فهنا لا يجوز الحكم بالفعل والحدس أو ما يسمى قرينة. قرينة كيف؟ قرينة كيف؟ وهو الجحود محله القلب. نعم لو ظهر عمل يشبه القول هذا ما يحتاج تقول كلمة قرينة، هذا مجمع عليه. كان مسك الحاكم المصحف وأرماه في الزبائن قدام الناس، أو هذا فعل معنى القول، لكن لمجرد أنه حكم غير مزال الله وتقول لكن هذا ما حكم كذا في هذا الوقت يقدر يحكم ويجلس يتفرج ومدري شلون يجيب قرائن كذا، يقول إذن هو كافر، ما يجوز هذا. الأصل بقاء إسلامه حتى يثبت هذا اليقين، أنه مسلم بيقين ينسخه وهو القول، كان يقول حكمي مثل حكم الله، يسوغني ترك حكم الله، حكمي حكم الله واحد لكن حكم الله أفضل إلى آخره. فهذا الذي يعناه حبر الأمة بقوله إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. إذن هذه المسائل في التكفير وفي الجهاد وإلى آخره، لا يجوز لأحد أن يدعي فيها خلاف فيسلكه، لأنها منهجية. حماس تقاتل اسم هذه يهود، تأسر اثنين منهم فيقتل 200,000، نعم، فيأتي يقتل 200,000، فيظهر وقتها أثناء الخميس فيقول مسألة كفر وإيمان، بل نقاتل ونشجع حماس لأنهم يقاتلون كفر وخلاص. طب قاتل الكفرة ما يبينا شروط؟ كذا النبي كان قاتل الكفرة؟ طيب كانوا كفر ورقوا عليه سال الجزور، قاتلوا في مكة ولا صبر؟ إذا مو فوضى، كفر بكفر وإيمان نقاتل. يعني لما جاء بن سهيل في قصة الحديبية، لما جاء نجا من القوم اسمه ذا أبو بصير أو، فقال مسعر حرب، ما أيد النبي النجا، ما قال كفر وإيمان يلا قاتل معه ونقض الصح. كيف يعني قتال قتال كفر وإيمان خلاص، وش الكلام ذا؟ ما يصلح هذا. كان أهل الحجاز في يسمونه والله ناسي وش، لكن لعبة كان عندهم عند الصغار تشبه إيش القمار، كان يسمونها شختك بختك. أي نعم، هي فوضى. يعرف شختك بختك مكاوي صح؟ ليش شختك بختك؟ هو قمار. إذن مقصود نقامر أرواح الناس الآن كما قامر عثمان الخميس. بعد ما مات 200,000 طلع عثمان الخميس، بعد ما رجعت حماس قال والله حركة بروس نتوب إلى الله، طلع عثمان الخميس وش يقول؟ يقول والله طلعت حماس من حرفة صراحة يعني. طب أول تقول كفر إيمان، بعد ما قتل 200,000 تقول نقامر أرواح الناس دي كلها الفتوى كذا من غير علم، ما يجوز. أرواح هذه راحت خذوا فتواك وغيرك، قعدنا على عرور وامثال. فعلى المسلم أن يأخذ العلم عن أهله، نعم، لا يأخذ العلم عن ابن الملقن. هو ابن الملقن القديم ترى، نسميه ابن الملقن الملقن، وهذا يقوم يلقن المذيع يقول إيه ولا كذا إيه لا. التلقين هذا يدل على ضعف الشخص، تلقن الناس ما يجوز، ونثبت ونتشاف في الأرواح حرام. كل ما يقول لك واحد شيء تطلع سوي برنامج ويطلع قول، بعد شوي صار شيء ثاني قنوات ثانية، ها يجوز بعد شهر وما يجوز. هذا والله تلاعب الفتوى، أعوذ بالله. في أرواح المشكلة، أرواح يعني الكعبة إيش أعظم ولا روح المسلم؟ روح المسلم أعظم، حرمة من الكعبة. يعني 200,000 يقول والله طلعت حماس من حرفة. طب أمس تقول إنها مسألة كفر وإيمان فنقاتل معهم، بعد ما حصل لهم هذا والله صحيح طلعوا خيبة. وإن الله وليرا. أنا ليش أقول لك الكلام؟ أعطيك أمثلة هذه لكي لا تدعي الخلاف. يقول والله ما مسألة الخلاف مع حماس، مع حماس مختلفون فيها، فذهب عثمان الخميس كذا وذهب الفوزان أنه فساد ليس بجهاد، ما يجوز تحدث خلاف في قضايا شاذة. الكلام شاذ، تحدث خلاف. وهذا خطأ أيضا أن تأتي البدعة وتنص فيها خلاف. إذا قال السيوط المولد الثاني وش يسمى هذا؟ شذوذ. الشذوذ ما يذكر في معرض الخلاف، لذلك أنكر على الشخص نفسه السيد نفسه لما قال وما مسألة المولد، في خلاف بعض العلماء جوزه وبعض العلماء كذا. والثاني هذا اللي في المغرب جزمه الكوميدي الكملي، أي نعم سعيد الكملي، يقول ومسألة إثبات اليد لله مسألة خلاف فيه منهم ومنهم. مسائل الاعتقاد لا يجوز بسطها كأنها مسائل خلافية محسومة، نقول اتفق العلماء. والشذوذ لا يجوز نذكر على أنه خلاف، شذوذ أخطاء، كيف تحطها مع الخلاف؟ أخطاء لأن هذه هون من البدع. أخوان المسلمين يا أخي، أخوان المسلمين خلافية، بعض العلماء يرون بعض يرون التسليك، ما يجوز هذا، بل يخالفون السنة. قال علامة الألباني أخوان المسلمون أعداء للسنة ليسوا أهل السنة. قال الشيخ بن باز جماعة الأخوان التبليغ من الفرق الهالكة. إذن كيف تلاعبوا هؤلاء أهل الشذوذ بحديث استفترق أمتي لما رأوا يرد على الأخوان من كل وجه؟ طلع البدو اللي يسمون بن باز الأخوان يعني، أو بن باز جماعة اتحاد المسلمين نصب أنفسهم، ما هل نصبهم هم كذا. نعم. فقالوا، فقال الددو: أما هذا الحديث فهو من ما يدل على فضل أمة محمد. يا الله كيف فضل يا رجل، يقول إنها كثيرة، قد تفترقون على 73 فرقة، إذن أمة كثيرة هي. وش هذا الكلام؟ والله الصبيان ما يقولونه. وش الفائدة النبي يقول؟ بالعكس، أن النبي قال عن الله: أنا يا آدم أخرج بعث النار. قال بعث النار؟ قال من كل 1000 واحد في الجنة 99 في النار، إن تطلع أكثر من في الأرض إيش؟ إذن كيف يعني تصادم النصوص بنص من أن يجي خالف الإخوان تقول إن هذا يدل أنه من الكثيرة؟ أليس الله أن تطلع أكثر من الأرض يضلوك؟ وما قليل من ما أنت بلا شعارات بيض في ظل شعر أسود؟ كيف تجيب حديث بمعنى شاذ لم يفهمه إلا أنت؟ ها؟ إن الأم كثيرة لأنها 73 فرقة. طب الأم الكثيرة ما عليها حق؟ آخر ترى قال لي: والله عليها حق، نسيته من زمان مرة الأم الكثيرة هذه. وشو؟ قال: فشلت الأمة كلها إذ أنهم لم يحترموا أحد ولم يزوروه ويلمس يعني مسحوا عليه، وهو صحابي جليل. من هو جبل أحد؟ صحابي جليل. فرطت الأمة فيه. نعم. طيب وجنبه جمل اسم الرماة بعد تابع هذا ولا ايش؟ اي وإن الله وإن اللي يراجع. يقول ابن القيم: كل من نطق بخلاف السنة والحق أجر الله على لسانه ما يضحك منها، ما يضحك منها. أيوة والله. كذلك على فعاله. شوف الصوفية كيف لما خالفوا السنة وصاروا يأخذون بالترهات الخرافات الإلهامات الشيطانية يسموها إيحاءات ربانية. شوف كيف يقصون رقصات غريبة وينبحون حيان ويعطسون، يقول فرقة العطس وعطس وعطس، أشياء غريبة جدا. نوم خالفوا السنة أجر الله على ألسنتهم وفعالهم ما يضحك منه، كذا عقوبة من الله. لا إله إلا هو. ليثبت أهل الحق على الحق وهم يرون ذلك، شكر من الله لأهل الحق يثبتهم بأن يراه ولكن يضحك عليهم. أحد يا ظالم صحابي، روح وسط الغابة وروح، ولا حد ذكر هذا، لا أحد حجر. كل من تكلم في الصحابة وعدهم واحدا واحد ما ذكر أحد منهم، واحد من أبوه. ها؟ أتريد أن تكون مثل ذاك الأب اللي لعب على ولده؟ يذكر أن أب جاري خبره كانوا ماشيين في طريق الطائف ولعب على ولده، قال: يا ولدي شفت هذاك القبة اللي فوق جبل جبل الطائف فوق؟ ايوه ابوي شايفه. قال: انت ما عرفت يا ولد ان الجبال تولد؟ ترى هذا ولد الجبل. قال: اه ابوي صحيح الجبال تولد. اي فسلك على الام انه صحابي، صحابي معناه انه اب وام وسلاله. ها؟ انا لله وانا اليه راجعون، شر البليه ما يضحك. على كل حال أجمعت الأمة كما قال الشافعي من لدى رسول الله أن ما تبين له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد، سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ما اشتهيتم من أحد أقوال المختلفين. أبدا، فردوه إلى الله رسول، ذلك خير وأحسن التأويل، كلام الله. نعم. وحينئذ أراد الشيطان بإيقاع الأمة في هذا التعصب المذهبي تفريق كلمتهم وشن الهجوم على بعضهم البعض حتى تضعف كلمتهم، فيكونوا حينئذ لقمة سائغ الأعداء، ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. فلا ثبات مع التعصب المذهبي، بل ينوي الإنسان أنه وين درس مذهب، كان يكون مذهبه يدرس الحنابل العمدة الفقه، يمشي مع كل شيء لأنه عالم هذا، والعالم يجوز أن تتبعه حتى يثبت لك دليل يخالف قول العالم كما ذكرنا أمثلة، وتأخذ بالدليل، لأن الله سيسأل الرسل يوم القيامة: ماذا أجبتم؟ فأتريد أن تخيب ذاك اليوم تفضح بأنك اتبعت الهوى؟ هذا اتبعوا، نهى الله عن اتباع الهوى، قال: يتبعون كما قال الله فإن لم يستجيبوا لك، وقد ذكرت لهذا المتعصب الدليل، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم. إذن يا اتباع الحق يا اتباع هوى، وين زعم نتبع فلان؟ فلان خالف الدليل. طيب فلان فسقوا، ما فسقوا، هو معذور، العالم ما وصل الدليل، لكن أنت وصل لك الدليل، إيش حجتك عند الله؟ ما لك حجة، قد أنت وصل لك الدليل، ما لك حجة عند الله. وكنت ناقش أحد جماعات الإخوان المسلمين كان في مدرسة التحفيظ، وسبت تركيز الإخوان على التحفيظ أنه أي مكان يكتلوا فيه الناس يأتون، نعرف كل أب المستأجر وقار وحيد ضعيف، المهم كل أب يحب ود يقدم ولده ولده حافظ القرآن ولده، فتأتت الأسماء والتسجيل في الأحياء، ثم بعد ذلك يجمعونهم إذا كان غير مراقبة، أقصد تكلم عن التحفيظ المغير مراقبة، فيجمعون على خروج على الأمر إذا كان نفس المحافظ إخوانجي أو كنت في التنظيم. نعم، فاخترق الإخوانج التحافيظ، لكن الآن الحمد لله نرجو أن دولتنا بالمرصاد. فحينئذ أحد الذي ابتلينا بهم من سنين تكلمت معه في مسألة قررت لي على منهج السلف، فأحط بالأدلة الحمد لله الإخوانجي لين أراد أن ينطق بالحق، فعل مثل صاحبنا في مزدلفة مسألة العلو والرحمة، ونقول فيه تعصب، فيه موجود أمامك هذا قصص أختم بها حلقة الليلة. فانتظرت منه لما سكت سكتة وحط بالأدلة والبراهين القوية عواصف قواصف، فسكت سكتة، فقال شوف أنا أنشي مع جماعة، يقصد الإخوان، أعتقد أن الحق ما يخرج من عندهم هكذا. والله أي والله هذا تعصب واضح ولا خلاص. قابلت شخص متعصب مثلا هنا في الحرم، فناقشته في هذا الفرع الآن ذكرنا لك في عقيدة علو الله في منهج هذا هذا الآن في فرع، فيرفع يده مرة واحدة خلاص. فذكرت له حديث في البخاري، شوف في البخاري أنه قد خرج البخاري بإسناده لابن عمر كان النبي يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع وإذا قام للتشهد، ينظر في الحديث كأن لم يسمع. والله قلت له عليه حديث، قلت له عليه آية الله والحديث كأن لم يسمعها، كأنه في إذن وقر أحس. قلت له إيش النتيجة؟ قال لي بس، قال هذا الحديث ما دام ما قال به أبو حنيفة فإما هو ضعيف أو من تفاهم أنت. طيب وش هذا صح؟ قال مرة واحدة وترفع خلاص، ولكن قلت له حديث. فقال إذن هو إيش يا ضعيفة، كما فعلوا بحديث سفترق أمة 73 فرقة، ددوا قال إذن هي أمة إيش كثيرة. ثاني من هو قرضاوي قال هذا حديث ضعيف، المهم لا يصادم الإخوان بس تضعيف تحريف. فتولي على العلوان سليمان العلوان ابن عباس قال كفر دون كفر، وهو طول الزمان يدرس البزلان دور الصغار، دخلت بيته مرة وناقشته وبينت لكم في مناظرة قرأوها كثير، والله يمكن عدوا الآن 100,000 مدري كم قرأها، وهي حق والله قلت فيها حق. كفر دون كفر لعب بالأثر، قال كفر أكبر دون كفر أكبر، خالف تلامذة ابن عباس، خالف الصحيفة، إذا جحد الحاكم يقول الله هو الكافر، وإذا لم يجحد بكلام عنده شذ به، اللي هو كما قال ابن تيمية أهل البدع إيش أدلتهم الاعتماد لا الاعتباط لا الاعتماد، هذا السنة الاعتماد، ثم يرون الهوى، ثم إذا رد عليهم صاحب سنة مثلا ابن عباس وغيره يعرفونه يحرفونه ليكون الأثر لا يصادم رأيهم ولا هواهم. وهذا هو الزيغ الذي خوف المسلم أن يكون متعصبا فقد يموت على الشرك. قال الله تعالى في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ما حدث من فتنة الرجل يعرض عليه الحديث فيقبل للتمسك عنه بالمذهب والتعصب فيزيغ الله قلبه فيموت مشرك. ها وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الفترة راحة من كل شر، اللهم آمنا في أوطاننا، واجزي خير قادتنا ولا تأمرنا على ما يبذلونهم على الحاج والمعتمر والأمن والأمان لهم، وأن يرجعهم بعد حجهم السالمين غانمين، وأن يجمع كلمتنا على السنة ولاة أمرنا وعلماءنا ومكان على لسان الأمة، والحمد لله رب العالمين.
يا سلام،
يا سلام، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.